الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الطاهرة، السلام على الحسن والحسين، السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين، السلام عليك يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته، السلام على المرجعية المباركة الرشيدة إن شاء الله. هذه الكلمة كتبت على عجالة شيخنا بمناسبة ذكرى استشهاد أخونا أبو عبد الله المهندس رحمة الله على روحه الطاهرة. نحمد الله حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونتوسل إليه بأفضل الخلق محمد خاتم النبيين وآله وصحبه المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. منذ فجر الرسالة السماوية التي ابتدأت على الأرض بنبينا آدم عليه السلام وختامها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، تميزت رسالات الأنبياء بعدة أمور، منها أن جميع المرسلين معصومين سلام الله عليهم أجمعين، وأنهم يوحى إليهم من البارئ عز وجل، وأن دعوتهم واحدة وأن اختلفت بعض تفاصيلها حسب ضرورات الزمان والمكان وأهلية الناس الذين أرسلوا إليهم، لكن الدين بأصله وخطوطه العريضة واحد، بقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، مما يعني أن تسمية أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بالمسلمين كانت من قبل إبراهيم عليه السلام وصولا إلى عيسى. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وامتدت حركة الرسالات السماوية بعد استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على نفس المسيرة من وحدة الدين على يد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، والتي هدفها هو بناء الإنسان والمجتمع وفق التعاليم الإلهية، ونقتبس من كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية لمرجعيتنا الشاهدة ما يدعم كلامنا. تقول أنت سمعت الشيخ: وفي عقيدتي أن وجود دور مشترك مارسه الأئمة ليس مجرد افتراض نبحث عن مبررات التاريخية، وإنما هو مما تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الإمامة بالذات، لأن الإمامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطها، فيجب أن تنعكس انعكاسا واحدا في سلوك الأئمة وأدوارهم مهما اختلفت ألوانها الظاهرية بسبب الظروف والملابسات، ويجب أن يشكل الأئمة مجموعهم وحدة مترابطة الأجزاء، يواصل كل جزء من تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله. بعد هذه المقدمة نريد أن نأخذ دور واحد مما يرتبط بمناسبة عزيزة على قلوبنا، استشهاد أبو عبد الله المهندس رحمة الله عليه، وهو دور الأئمة في رعاية الشيعة وتطوير قابلية الكوادر المخلصة، وما أسمتها مرجعيتنا الشاهدة الحلقة الوسطية، والتي يتوقف عليها ظهور المصلح العالمي. فقد جاء في كتاب دور الأئمة ما يأتي، وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر إليه، وهو جانب الإشراف المباشر على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالإمامة، والتخطيط لسلوكها وحماية وجودها وتنمية وعيها وإمدادها بكل الأساليب التي تساعد على صمودها وارتفاعها إلى مستوى الحاجة الإسلامية إلى جيش عقائدي وطليعة واعية. واستطاع المعصومون عليهم السلام بناء ثلة مؤمنة قامت بحمل راية الحق ولم تتخاذل رغم كل المخاطر والصعاب، فكان في كل زمن مع كل معصوم مثال يحتذى به، كسلمان ومقداد وأبي ذر وحبيب وزهير بن القين والمعلى بن خنيس وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونريد بهذه المناسبة أن نستشهد بموقف أحد هؤلاء الأبطال، وهو المقداد رضوان الله تعالى عليه. ففي يوم بدر جاءت قريش بجيشها لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله والذين آمنوا معه، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنها قريش وغدرها، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لا تسلم عزها أبدا. فعرض عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فقام المقداد رضوان الله تعالى عليه فقال: يا رسول الله، امضي لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمال لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. يقول ابن المسعودي إن كلمات المقداد كانت لها وقع خاص في نفس الرسول صلى الله عليه وآله، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يشرق وجهه بذلك وسره وأعجبه. إن شاء الله نحن بدورنا من أبناء الفضيلة وأبناء كل أذرع المرجعية الرشيدة نقولها للمرجع صراحة، سر ونحن معك مقاتلون، تصدى للسياسيين الذين باعوا العراق ونحن معك إن شاء الله مقاتلون، ونحن إيمانا منا أن مرجعيتنا الشاهدة هي النائبة عن الإمام المعصوم في زمن الغيبة، وتمارس نفس الأدوار مع فرق العصمة، فقد أشرفت على بناء الإنسان الرسالي الذي هو الهدف من حركتها المباركة، وتوزع هذا البناء والإشراف على أذرع المرجعية المختلفة والتي منها حزب الفضيلة الإسلامي. فكان الأخ الشهيد صاحب الذكرى أبو عبد الله المهندس مثالا للإنسان الحركي العامل المضحي والمطبق لأوامر مرجعيته الشاهدة والرشيدة، وكان رحمة الله عليه شعلة مضيئة في فرع الرصافة الأولى مع باقي إخوته، فحركته على العوائل الفقيرة لإيصال مساعدات لهم، وأخرى على المهجرين، وثالثة على الأيتام، ورابعة لخدمة المؤمنين، كل ذلك في خلطة العمل المرجعي في ظل ظروف صعبة وقاسية، أقل ما يقال عنها أن الإنسان يفقد روحه في ظلها، حيث القوات المحتلة وأذنابها والمجامع المسلحة التي لا تفقه سوى القتل والتدمير، كل ذلك لم يثني من عزمه حتى ذهب شهيدا في سبيل الله ومبادئ دينه الحنيف في خط المرجعية الشاهدة الممهدة للظهور المبارك للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي كرمنا بشهادته، نحن نقول هو ولد إن شاء الله، نحن لم نولد، عباس ولد في رحم الجنة إن شاء الله ونحن ننتظر الولادة بعونه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي كرمنا بشهادته ليكون لنا شفيعا في يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويبارك له في خلفه ابن الصغير عبد الله، ويلعن قتلته كلعن عاد وثمود وقتلة الإمام الحسين عليه السلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. واستميحك عذرا لإطالة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عننتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق الله العلي العظيم. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوب دام ظلكم الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يطيب لي أن أقول أشياء كثيرة فأجد نفسي مقصرا في الوصف وعاجزا عن التعبير أمام شخصكم. مولاي، أنا وأخوتي في حزب الفضيلة في قضاء علي الغربي نرى فيك استحضارا أمجاد الماضي وقيم أهل البيت عليهم السلام، الذين سادوا الدنيا بعدلهم وقادوا الحضارة الإسلامية بمعارفهم المقتبسة من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منابعك نرتشف الحكمة والسخاء والإبداع، وبك نبتدئ فاتحة حضارة الإنسان المحمدي وتاريخ المستقبل على أسس العلم والمدنية والمعرفة المبنية على قوة الإسلام الحقيقي. أنت تربية الصدرين، منك نزداد قوة وإيمانا، أنت الربيع الدائم الذي سيعيد العراق حضارته المشرقة، الذي أخذت على عاتقك تحمل المسؤولية الصعبة في التصدي للمخططات التآمرية لأعداء الإسلام، تلك المخططات التي استنزفت ثرواته وخيراته، ووقفت كالطود الشامخ بوجههم في وقت لا يدرك بعض من قادة الأمة مسؤوليته ومواجهة الخطر، والبعض الآخر يقف مع أعداء هذا الشعب. نرى فيك حمل الفكر الإنساني والإسلامي المشع من ضوء نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم السلام. فسلام لك يا فخر المرجعية الناطقة، سلام للرمز والقلب، سلام لك يا صقر ولد من جذر قريش، سلام لك أيها الأب الروحي الكبير من أهالي علي الغربي الذين حملوني أحلى نسمات الحب والوفاء لك يا بيرق وعلم الشيعة العربي العالمي. وفي الختام نسأل الله المولى العلي القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم للعمل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقل جدم الوفا ما جيت عن غاية، وأنا ما كانت فكري اقابلك شخص بس يا شخص اي عظم نهران جفت واليمها تطلب ماي وبس انت نهرك يطفى علم ماي من عباس طاح نصح الجفوف بس ما طاحت الراي لان مثلك شريف الكاظ هالراي راح احكي حكي وتماعن وياي ثار حسين نجل الدين وريد الثور هسه وتشمخ الثاي سلم من طرح وصعب اشمخ الباي حد سيفك بديك وعند لجام الخيل واحنا وياك حد الموت حدايه لان شفت الزمان شلون بينا شقطف وحداي حشا مو خوف بس كثر الصبر هم ينخلف رايه ما نعتب ترع للناس حجر صارت قصصها وموش ندايه اريد موعظه اوتهم همه علي للدين مولايه لان ضربوا فاطمه وعاده وذبح لحسين ومنعه ومن بدت لحسين نعايه يا محمد يا نبع الطيب الشمس وصلت لحد القاع بس نبعك علي نستقطب فيايه وما شوف نلوح القاع لان مثلك شخص مركون تتشاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
المراقب للعمل الإسلامي أو العمل الاجتماعي للإسلاميين أو لما ورد فيه كلمة الأخ بالحلقة الوسطية التي تشمل طبعا الحوزة العلمية وتشمل عموم الشباب المتدينين المثقفين الذين ينظر لهم على أنهم حلقة وسطية بين المرجعية وبين عموم الأمة. لو أردنا كمراقبين أن نقيم حركتهم في الظرف الحالي لوجدنا فيها خطين، أحدهما في جانب التقصير والآخر في جانب، أو إذا استعملنا الإفراط والتفريط فأحدهما في جانب التفريط والآخر في جانب الإفراط. الخط الأول هو الخط الذي شعر بالإحباط واليأس وفشل النموذج فانكمش على نفسه وانغلق وابتعد عن العمل الاجتماعي بعنوان إما اليأس من إصلاح المجتمع فنقول، وإما أن التجربة التي عرضت من خلال السياسيين طبعا كانت تجربة فاشلة أشعرتنا بالخجل والحرج أمام المجتمع وصرنا لا نستطيع أن نتحدث بالمشروع الإسلامي عموما. أنا قد يكون حديثي يعني لعله موجه للحوزة العلمية أيضا، وإن كان أنا بمحضر إخوة الشباب الرساليين وأيضا إخوة أعزاء من الحوزة موجودين، فالكلام أيضا شامل للحوزة لأني متابع لنشاطات كثير من فضلاء الحوزة أجد هاي الحالة مشخصة فيه. هنا في النجف مثلا والذي يفترض عدد الطلبة هو بالآلاف صح، بس يقول الطلبة ينتمون ليه محافظات عديدة ويرجعون إلى أهلهم في خارج أوقات الدرس، بس أتحدث عن الفضلاء والطلبة المقيمين في النجف والذين يبلغ عددهم المئات. هؤلاء أين دورهم في المجتمع النجفي وماذا قدموا للمجتمع النجفي؟ تجد لا يعني شيء لا يكاد يذكر ولا تكاد له قيمة. وحينما تسأل طبعا عن سبب هذا الانكماش والعزوف سيقال لك المبررات التي ذكرناها، هذا جانب. إذن حينما وكثير ربما من الشباب أسمع أيضا يعني أصبح خاملا عن هذا العمل الإسلامي وليس بذلك الحماس وتلك الهمة التي كانوا عليها في سنين سابقة، هذا الخط الأول. والخط الآخر في مقابل ذلك هو الخط الذين انهمكوا في العمل الاجتماعي ونسوا مبادئهم التي بدأوا هذا العمل من أجله وتحولوا في هذا الانهماك وفي خضم هذا العمل إلى صراع دنيوي على المناصب وعلى الكراسي، وحتى يعني كما تعلمون يعني وترون من واقع عمل السياسيين الذين هم بالتأكيد ينتمون إلى جهات إسلامية وجهات دينية وجهات كانت تحمل راية الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي في المجتمع، وما زالوا يرفعون هذه الراية، وبعضهم ربما في بعض الاحتفالات يقول لو كان سيد محمد باقر الصدر حيا لبارك لنا عملنا ولكان في خندقنا وفي معسكرنا، بهذا النحو من الثقة بالنفس وبهذا النحو من الغفلة لا يعلمون أين صاروا. وطبعا الذي يدخل في عالم المناصب والدنيا والشهرة والمال والصراع سيتغير من داخله بحيث هو لا يرى أنه على خطأ. الحديث النبوي الشريف حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يقول كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله، معقولة نوصل إلى هذه المرحلة؟ قال بلى، وأكثر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا عجيب، هو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قال هذه المرحلة الختامية التي يصل إلى هاي التدرج، واللي بعد حينئذ تنقلب كل الموازين ويتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ومن سلطة القانون إلى قانون السلطة، لكن التحول تتغير المفاهيم. وهذا مجرد طبعا أحد الأشخاص يروي، ومن الإخوة المقيمين في كندا ومن العاملين في العمل الإسلامي منذ أكثر من 40 عاما، يقول فد يوم كنت أنا في كندا وله درجة وظيفية عالية وأصبحت مدير لشركة وفيها حوالي 150 موظف، قال وهذا شيء كبير هناك أن تكون مدير لشركة فيها 150 موظف، فيقول أنا ما أدري يعني بنفسي ولا أشعر أني يعني تغيرت، إلا أن زوجتي قالت يا فلان ترى أنت تغيرت، أنت مو ذاك الشخص اللي كنت. قالها شلون؟ قال كنت هكذا وأصبحت هكذا وكنت هكذا وأصبحت هكذا. يقول تفتت إلى نفسي، صدق أنا شو مو ذاك الأولى، شلون تبدلت تصرفاتي بهالشكل؟ هذا رجل وجد له ناصح أمين وهي زوجته، ووجد عنده ضمير حي يقبل النصيحة، فقدر يلتفت وقدر يتدارك وقدر يحس. فلا إراديا هو الإنسان يتغير من دون أن يشعر، يعيش في عالم غير ذلك العالم الذي كان يدله على الصواب ويحميه من الخطأ، فحينئذ لا يرى الشيء غير هذا الذي يرى. فإذا هذا أيضا جانب، هذا الخط الثاني إذا شخصنا يعني هذه الحلقة، وكلا الخطين كما هو واضح يعني مقصران في حقوقهم ومسؤولياتهم أمام الشريعة. أما الخطأ الذي ينزوي وينكمش ويشعر بالإحباط ويقول تحت أي مبرر من المبررات، وهذا ما معذور بالتأكيد، لأننا أمرنا بأن نتفاعل مع قضايا الأمة، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ولا يمكن الإنسان المسلم أن يتجرد ويتخلى عما يحيط به من ضروب، لا بد أن يواصل المسيرة. إذا فشل نموذج أو نموذجان هذا لا يعني أن النظرية خلنا نستعمل هذا المصطلح فشلت، أبدا يمكن تطبيق تطبيقين يكون فاشلين، هذا لا يعني أن يسري هذا الفشل إلى أصل المشروع بحيث نعرض عنه ونتخلى عنه. فهذه الأعذار إذن ما مقولة، وعلينا أن نواصل المسيرة كما واصلها عدد من الإخوة جزاهم الله خير، ولم يثنهم هذه المبررات ولا هذه الصعوبات، ومنهم الشهيد أبو عبد الله الذي نتشرف بحضور والده اليوم معنا في الذكرى السنوية لاستشهاده، وبيننا أيضا الأخ الذي نسميه الشهيد الحي لأنه أيضا تعرض لإصابة ونجاه الله منها، وكثير من الإخوة العاملين الذين لم يثنهم هذه المبررات التي تقال هنا وهناك، واصلوا المسيرة إلى أن لقوا ربهم إن شاء الله راضين مرضيين. وهذه الأحضاب التكليس المقبولة تعتبر تقصير خصوص من الحوزويين ومن الشباب الرساليين، يعني ليس مجرد أن لبس عمامة أصبح مسؤولا، فالذي خارج هذا الزي يقول أني لست مسؤول أبدا، هو أنت ما دام عرفت أصبحت مسؤولا، وأنتم شباب ومثقفون ورساليون وتعرفون مسؤولياتكم، العلم حجة عليكم، لا تقول إذن خلع نصبح جهال وما ندري شكو أحسن، لا طبعا فضل الله العلماء والعاملين، والجاهل أيضا لا يعذر. في تفسير قوله تعالى ولله الحجة البالغة يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لما لا عملت، فهو بين اثنين على كل، إذا قال لم أعلم فيقولوا له لما لا تعلمت، وإذا قال تعلمت ولم لا عملت فليس له عذر فتنقطع حجته، وهو تفسير لقوله تعالى فلله الحجة البالغة. فإذن هذه هذا العمل الاجتماعي، هذا العمل الإسلامي المبارك بكل أنواعه وأشكاله هو مسؤولية الجميع، كل من يعرف هذه المسؤولية وكل من يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بالعلم والمعرفة مسؤولية في عنقه، ليس بمسؤولية الحوزة فقط، خصوص في عالم اليوم اللي مسؤوليتكم كعراق وكأبناء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، مسؤوليتكم في العالم كله، والعالم كله ينتظر منكم. يعني الآن مثلا يمكن تقرؤون في بعض كلماتنا موجهة إلى مؤتمر في الدولة الفلانية واجتماع في الدولة الفلانية وشخص في الدولة، هذا خو كان يمكن لهؤلاء أن يتوجهوا إلى جهات دينية أخرى ولها شهرة ولها إعلام ولها دعم ولها دولة، لكن تريد تسمع عنكم، تجد فيكم أنتم هنا في العراق وأبناء هذه المدرسة الشريفة تجد فيكم الإسلام النقي، وتجد فيكم الأصالة، وتجد فيكم المعدن الذي يرجعون إليه. فإذن علينا أن تكون هممنا بهذه السعة وبهذا الكبر، مو اللي تطلع للخارج وتؤدي رسالتك، لا، يعني بعض الأخوة في بلاد الغرب قال ترى راح وقتها تفتح مكتب ومدري إيش، وهاي الآن بالإنترنت، عالم الإنترنت، وتستطيع وأنت في مكانك وتتواصل مع آلاف وملايين الناس وتعطيهم وتأخذ منهم. يمكن بعض النشاطات ربما طلعتم عليها في صحيفة الصادقين. فإذا نريد منكم، وأنا أعلم أن بعض الإخوة منكم يعني لهم هذا النشاط وفعلا عندهم انفتاح على دول كثيرة في العالم عربية وإسلامية وغربية جزاهم الله خير، يقومون بهذا النشاط. فإذا لا ينبغي لنا لا أن نكون من الخط الأول الذي آثر الانعزال والانكماش و التخلي عن مسؤوليات الاجتماعية، هذا تقصير وحرمان من لطف إلهي كبير يمكن أن تفوز به وتحظى، وأنت في هذه الدنيا دنيا تجارة لن تبقى، فعليك إذن أن تستثمر كل فرصة للعمل، لا تتقاعس ولا تفتر همتك أبدا، لم يهن ولم ينكل. هكذا كنا ونقرأ في الزيارة لأبي الفضل العباس عليه السلام، لم يهن ولم ينكل هكذا أبدا، برغم التحديات برغم الصعوبات فللخط الأول إذن موقفه سليم، وللخط الثاني بالتأكيد الذي انساق وراء شهواته وراء دنياه، وكما ترون سببوا هذه الكوارث للمجتمع. الصحيح هو أن نتحمل مسؤوليتنا بهمة عالية ونواصل هذه الأمانة التي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى أن اختارنا من بين هذه الناس الطويلة العريضة، اختارنا ل... ل... لهذا الوعي ولهذه المعرفة ولكي نتحمل هذه الأمانة، وكل ما يكون عملنا أكثر فعالية وأكثر وضوح في المجتمع حينئذ سنعيد الأمل للناس. الناس فقدت الأمل بكل الموجودين وتريد أن تجد من يوحيلها، إذا مو اليوم غدا، إذا مو غدا بعد غد، يوحيلها بغد أفضل، بأمل أحسن مما هم فيه. فإذا أنتم الأمل إذن تقاعستم ولم تؤدوا واجباتكم، إذن إلى عين وأن ينطن وجوهكم الناس بالصلاح العام. فعليكم أن تبرزوا دوركم إذن وأن تشحذوا هممكم، ونسأل الله حسن العاقبة. الإنسان العامل شهادته ليست فقط أن يقتل، يعني وإن كانت هذه المرتبة الأوضح من مراتب الشهادة، لكن أيضا الإنسان الذي يموت على معرفة، والإنسان الذي يقوم بمسؤولياته لا يفرق في منزلته عند الله تبارك وتعالى بين أن يمضي شهيدا بالقتل أو يمضي شهيدا بالموت، لكنه عارف بمسؤولياته أمام الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه إذن أن يتحمل هذه المسؤوليات، والله تبارك وتعالى هو الذي يختار له النهاية اللي نأمل منه تبارك وتعالى أن يجعلها عاقبة حسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.